بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
في شهر رجب تعظيما. ولذلك قال الفرع ذات أول ولد ناقة، وكانت العرب تذبحه لأصنامها، والعجيرة يذبحون كذلك ذبيحة في شهر رجب تعظيما لهذا الشهر. اختلف العلماء في حكم هذه الذبائح التي اعتاد عليها أهل الجاهلية. أما ما يذبح أهل الجاهلية بهذا المعنى وبهذا المقصد فهو حرام لا شك فيه، فما يذبحونه من ذبائح وفيها ما فيه من التعظيم لأصنامهم فهذا شرك لا خلاف فيه، فليس الخلاف في عمل أهل الجاهلية، وإنما اختلف العلماء في عمل أهل الإسلام. فإذا ذبح الإنسان ولد الناقة الأول ويقاس على ذلك البقر ويقاس على ذلك الغنم، أو ذبح الإنسان في شهر رجب ولم تكن نيته بهذه النية ولا مقصده هذا المقصد، أما إن كان مقصده أن يعظم شهر رجب فهذا لا يجوز قولا واحدا، وإذا كان مقصده كذلك أن ينبح تقربا للجن عند أن ينبح ولد الناقة الأول أو ولد البقرة الأول أو يتقرب لصنم أو لشيء أو لكبير أو لصغير بهذه النية فعمله كذلك من الأعمال الشركية، ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. ولكن الخلاف فيما إن ذبح الإنسان تلك الذبائح بغير هذه النية لما فيه من تشبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا قرع ولا عتيرة، ولا هنا أو لا هي قيل نافية وقيل هي في محل النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة وعن كذلك الفرع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في أحاديث أخرى مثل ما جاء في حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، هذا كان من أعمالنا نذبح في شهر رجب، فما تأمرنا؟ نصيحتك أمرك سنتك هديك في هذا الأمر؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. إذا لا تخص رجب بالذبح، فلا يخص الإنسان أن يذبح في هذا الشهر خاصة، لأن الوقت الذي يقصد فيه التقرب بالذبح إلى الله تعالى هي الأيام المعلومة في شهر ذي الحجة، وهي أيام الأضحى أيام التشريق، هذه هي الأيام التي تعين بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي كذلك الهدي. أما أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى في أي شهر أراد وفي أي وقت أراد وفي أي يوم أراد فيتقرب إلى الله في هذا الدم فهو أمر مشروع، لكن إن خص يوما ليس من أيام أو ليس من الأيام التي خصها الله تعالى بمشروعية الذبح وبتقييد الذبح فيها فقد تقرب إلى الله تعالى بعبادة مؤقتة لوقت لم يشرع الله تعالى ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يجوز. ولذلك قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا، تقربوا بهذا البر وبهذه القربة لله تعالى، وأطعموا الفقراء والمساكين وتصدقوا وغير ذلك من أعمال الخير. ثم قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا، يعني هذا ولد البهيمة الأول كنا نفعل ذلك. قال في كل سائمة فار تغدوه ماشيته حتى إذا استجمل أي صار جمل كبيرا ذبحت فتصدقت بلحمه على المسبيل فذلك خير. إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح هذه الذبيحة من البهيمة التي وقعت وولدت ولدها الأول، حدث هنا اختلاف بين الحديثين، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعزير ويأذن فيهما في حديث نبيشة وفي غيره. أما حديث أبي رزين يا رسول الله كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال لا بأس به، فقد ضعفه جماعة من أهل العلم وهو ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره ولكنه لا يثبت. قال رواه أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع فقال رجل يا رسول الله الفرائض والعزائم، قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عذر ومن شاء لم يعذر في الغنم والضحية، هذا الذي ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن حديث أبي هريرة وحديث نبيشة في الإبل في هذه الذبائح والنهي والمنع منها، كيف جمع العلماء بين هذه أو بين هذين الحديثين؟ من أهل العلم من حكم بنسخ الإبل في العتاد وكذلك الفرائض، فقالوا الإذن في ذبحها منسوخ، ودليل النسخ هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا فرع ولا عتيق ففيه النهي، وحديث الإذن قالوا هذا حديث متقدم وقد نسخه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن النسخ هو رفع للحكم وإزالة كذلك لما يترتب عليه هذا الحديث من أحكام فقهية، إذا فالإذن منسوخ ويبقى الأمر على المنع والتحريم. رد وأجاب القائلون بالجواز بأن حديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة ليس فيه ما يدل على التأخر وعلى كونه جاء متأخرا عن حديث نبيشة، وإنما فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الذبائح. هل فيه تاريخ يدل على تقدم حديث نبيشة وعلى تأخر حديث أبي هريرة؟ ليس فيه ذلك. أجاب القائلون بالنسبة بأن أبا هريرة إسلامه متأخر فقد أسلم أبو هريرة متأخرا، ولذلك نهيه ونقله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هو متأخر عن حديث نبيشة. وقضية الاستدلال على المتأخر والمتقدم بإسلام الصحابي أو برواية صحابي متأخر الإسلام رفض ذلك كثير من الأصوليين وهو صحيح، لأن الصحابي قد يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي آخر، ومعلوم أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعوها منهم مباشرة وإنما أخذوها عن صحابة آخرين وأرسلوا تلك الأحاديث وعلى سبيل المثال كثير بل أكثر روايات ابن عباس وروايات أنس رضي الله تعالى عنهما، فابن عباس لم يسمع إلا بعض المواضع من النبي صلى وسلم في 14 موضعا، والباقي سمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك من المكثرين في الحديث، قد روى فوق 1000 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فيحتمل ويروى أبو هريرة نهي عن العزيمة والفرح، فيحتمل أنه قد سمع ذلك من صحابي آخر. أجاب القائلون بالأمس بأن هذا الأمر ليس وجيها، أو هذا الجواب ليس وجيها في هذا الموقف. لماذا؟ قال لأن تلك الذبائح كانت من أعمال الجاهلية، عمل بذلك أهل الجاهلية كما ورد في النص في حديث مبيشة. جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر في الجاهلية. إذا عمل قديم استمر عليه العمل حتى جاء الإسلام، حتى جاء الإسلام مرتبط هذه النقطة. هذا عمل قديم يذبح أهل الجاهلية الولد الأول للناقة أو للبقرة إلى غير ذلك، ويذبحون في رجب. إذا هذا عمل قديم. فلما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن وإن كان إذنه بالضوابط المشروعة أن يكون ذلك بالتقرب إلى الله تعالى، ثم جاء النهي. فلا يحتمل هنا أن النهي كان متقدما. كيف يكون متقدما؟ أي النهي وقد كان هذا العمل من الأعمال المعروفة المأذون فيها التي أقرها الشرع وكانت من عمل الجاهلية. فالاحتمال الأكبر أن النهي كان متأخرا، أن النهي هو المتأخر عن الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء يذهبون إلى المسألة، وعلى كل فرائض عندي في هذه المسألة وذهب إليه الإمام الشوكاني أنه ليس هناك دليل دامع في هذه النقطة على قضية التأخر والتقدم. ومن شروط النسخ، من شروط النسخ العلم، ومعنى العلم أي اليقين بمعرفة تقدم أحد النصين وتأخر الآخر. وهنا ليس هناك أو ليس هنا دليل دامع على التأخر والتقدم، ولذلك لا يرجح بين الدليلين بالنسخ. إذن فكيف الحال وكيف نصنع في هذه الحالة؟ ذهب الحافظ ابن حجر وجماعة كذلك من أهل العلم إلى الجمع بين النصين، بين حديث أبي هريرة وبين حديث مبيش، فذكروا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم عن ذبح هذه الذبائح فيما إن تقرب بذلك الإنسان لغير الله تعالى، وهو عمل الجاهلية. فإن تقرب بذلك الإنسان لجن أو لشيخ أو لصنم أو لكبير أو لصغير فهذا لا يجوز. ولذلك قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فيما إن تقرب بذلك إلى الطواغيت، فقد كان أهل الجاهلية يتقربون به أي بتلك الذبيحة لطواغيتهم. وهذا الفهم من الحافظ ابن حجر ليس استنباطا منه فقط، وإنما هو نقل كذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك الإمام الشافعي يذهب إلى الجواز. ولا عسير هذا أيضا فيما إن خص الإنسان هذه الذبيحة بشهر رجب، أما إن ذبح في أي وقت كما في حديث نبيشة قال هنا اذبحوا لله في أي شهر، فيجوز عند ذلك أن يذبح الإنسان عنده بقرة، هذه البقرة ولدت، فعندما كبر ولدها نوى أن يذبحه لله تعالى، فهذا جائز لأن نيته لله تعالى. نعم هناك خلاف، لأن المقصد هنا نعم لله، ولكن هل في ذلك شبهة التشبه بعمل الجاهلية؟ وإن كان هناك شبهة، لكن المقصد ماذا؟ هو أن يكون هذا الذبح لله تعالى. ولولا حديث مبيشة لكان المنع هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، أذن في ذلك. إذا خلاصة المسألة أنه لا يجوز أن يقص الإنسان شهرا بذبح، أو أن يذبح ذبيحة لغير الله. وعلى ذلك ما نسمعه من بعض الذين يقومون بالرقية وهم إلى الدجل أقرب منهم إلى الرقية الشرعية، عندما يرقي المريض فيقول أحدهم اذبح ديكا، ويقول لك اذبح ديكا ولا بأس أن تسمي واذبحه لله تعالى. لكن هذا العمل في هذا الوقت بمثل هذا التوجيه وهذا الإرشاد أشبه ما يكون بعمل الجاهلين، هو أن يكون الذبح لغير الله. ولماذا يشترط الجن كما يدعي هذا الدجال أو المشعوذ أن يكون أولا أن يذبح ديكا؟ لماذا لا يذبح أرنبا؟ لماذا لا يذبح كرشا؟ ولماذا يشترط ديكا بالأخص؟ لا يكون دجاجة مثلا، واضح؟ ولماذا يشترط الذبح؟ قد يشتري لحما يتصدق به لله، هم يشترطون أن يذبح. وإن ذبح وقصد أنه لله أو أهل به لله تعالى، لكن المقصد أن هذا فرض من الجن، وهذا اشتراط منه كذلك، ولذلك هذا العمل يدخل كذلك في عذيرة الجاهلية، وهذه الذبيحة منهي عنها. بالنسبة للعذيرة والفرع كذلك هناك أسماء أخرى، عرفنا الآن العذيرة اسم للطعام أو للذبيحة التي تذبح في شهر رجب، وهذا لا يجوز، وأن يقص الإنسان شهر رجب في الذبح لا يجوز. والفرع أو الفرع هو ما يذبح من أول نتاج ينتج من الناقة أو من البقرة إلى غير ذلك، فإن كان لغير الله فلا يجوز، وإن قصد به الإنسان التقرب إلى الله تعالى فجائز، وإن ترك ذلك كان هو الأولى، كان هو الأولى حتى لا يكون فيه تشبه بعمل الجاهلية. هناك طعام كذلك يكون للعرس، يعده الناس للعرس، يطلق عليه العرب الوليمة، يطلق عليه العرب الوليمة. وهناك طعام كانت كذلك العرب يقومون بإعداده ولا يشترط فيه الذبح، ويكون عند بناء البيت أو الانتهاء من بناء المسكن، وهذا يطلق عليه كما قال النووي يطلق عليه العرب الوكيرة، يطلقون عليه الوكيرة، الطعام الذي يدعو الإنسان عليه الفقراء أو الأصدقاء أو الأقارب عند الانتهاء من بناء المسكن أو البيت، يطلقون عليه الوكيرة. وهناك طعام يعد للمرأة النفساء، المرأة النفساء، ويقال له الخرص أو الخرصة، يقال له الخرص أو الخرصة. وهناك طعام كذلك كان العرب يعدونه عند الختان، ويقال له العذار أو الإعذار، يقال له الإعذار. على كل هذه الأسماء لم ترد في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كالوكيرة مثلا لم ترد في السنة، ولكن هذا هو الإطلاق والاستعمال الذي أطلقه العرب على مثل هذه المأدوبات ومثل هذا الطعام. نعم.
قال ذكر ما كان الصغير.
نعم. ايش؟ طيب قلت مخمان بس
تقول الصغير.
نعم
في كل الحمالة إن تكتير أذنهم وفي اليمين
الصغير
في كتب الحاملة إن تكتير أذان الصبية للحية ماله ويكره للصبيان وفي تناول قاصي خان للحاملية
خان قاصي خان
في تناول قاصي خان للحاملية لا بأس
قاضي خان قاضي خان
وفي تناول قاصي خان للحاملية لا بأس بتكتير أذان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون ويكتبوا عليهم
ويكتبوا عليهم ويكتبوا عليهم. نعم، بالنسبة ما زلنا في أحكام المولود، وذكر المؤلف هنا مسألة وهي ثقب أذن الصبية، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كذلك قديما، فمن أهل العلم من ذهب إلى المنع، والمنع هنا منهم من ذهب إلى الكراهية ومنهم من ذهب إلى التحريم، والذين ذهبوا إلى المنع وهو وجه عند الشافعية، وذهب إليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى أن ذلك فيه تعذيب للصبية أو للطفلة الصغيرة عندما يثقب الإنسان أو المرأة أذن الصبية لوضع القرط أو الحلق في أذنها، قالوا فيه تعذيب للصبية ولا فائدة في ذلك، وذكر الغزالي أن هذا فيه جرح مؤلم يوجب القصاص، يوجب القصاص. القول الثاني وهو قول الحنفية والوجه الصحيح للشافعية والحنابلة هو الجواز، هو الجواز، وكلامنا في الصبية، واستدلوا على الجواز بنصوص كثيرة ورد فيها ذكر القرط، ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس في صلاة العيد عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد فظن أنه لم يسمع النساء فذهب إليهن فوعظ النساء وأمرهن بالصدقة، فأخذت المرأة تلقي قرطها من أذنها، فاستدل العلماء بذلك على أن هذه الهيئة كانت موجودة ومشهورة بين النساء، وهو وضع القرط أو الحلي في الأذن، وإن كان البعض كالحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه لا يلزم من هذا النص أنها كانت تضع القرط في أذنها، أي كان ذلك بثقب في الأذن. قال فقد كان يستعمل في الماضي أنه يدل القرط من الشعر على الأذن، يعني من الشعر يربطون القرط والحلق من الشعر إلى الأذن فيظهر أنه ماذا؟ أنه في أذن نفسه. قال فلا يلزم في حديث ابن عباس أخذت المرأة تلقي بقرطها من أذنها أنه قد ثقب له في أذن، ولكن هذا التوجيه أو هذا الاحتمال ليس ظاهرا، فما زال الناس يتوارثون هذه العادة في تحلية النساء ويستخدمن أو يتستخدم النسوة هذا الحلي يستخدمنه في الأذن، تعارف الناس والنسوة على ذلك، ولذلك ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام المولود في تحفة المولود في أحكام المولود وقال أن هذا العمل من الأعمال المشهورة المتعارف عليها والذي لم يرد نكير ولا إنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس فيه إيلام للصبي، وبالفعل لأن بالنسبة للأعصاب في هذه الشحمة في شحمة الأذن تكون كذلك ضعيفة، ولذلك لا تستشعر الطفلة هذا الثقب كما يثقب في أي عضو أو في أي مكان من أماكن البدن، ولذلك القول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو جواز سرد الأذن بالنسبة للصبي. أما بالنسبة للصبي فكذلك اختلف العلماء في سرد أذن الصبي لوضع الحلي، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان صغيرا وكان في أذنه حلقة، ولكن الصحيح عدم الجواز، الصحيح هو عدم الجواز، وذلك لما فيه من تشبه بالنساء، لما فيه من تشبه بالنساء ولم يجب العرف على ذلك. وأما ثقب الأنف، أن تثقب المرأة أنفها فتضع قرطا أو حلقا في أنفها، فالعلماء أيضا فصلوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن كانت العادة جارية أو جرت العادة بأن هذا تحلي من حلي النساء المسلمات العفيفات فلا بأس به فيجوز. أما أن تكون هذه ليست عادة لهن وإنما هي من عادات الفاجرات أو من عادات الكافرات، فيمنع عند ذلك التحلي بهذه الهيئة لكون ذلك من التشبه بالفاجرات العابرات. ولذلك هذا النوع من الحلي ليس من عاداتنا في هذه البلاد، ليس من عاداتنا، لا سيما أنه في بعض البلاد ترتبط هذه الهيئة بطقوس وعبادات معينة، وهذا يوجد عند الهندوس، عند الهندوس الهند وغيرهم يرون القرط في الأنف، وهذا يرتبط بعبادة وبطقوس وعبادات معينة شركية عندهم، ولذلك لا يجوز التشبه بالنسوة أو بالفاجرات العاهرات والقرط أو الحلي في الأنف. ومن البلد أن نجد للشباب المسلمين من يرى كذلك هذه الحلقة أو في زعمه يتزين بوضع هذه الزينة أو القرط في أنفه، وهذا وجد في بعض هؤلاء الفسقة من شبابنا اليوم، والبعض ممن ظهروا من عبدة الشياطين إلى غير ذلك، وهذا أمر محرم أولا في تشبه بالنساء، بل هو تشبه ليس بالنساء المسلمات كذلك بل بالكافرات الفاجرات أو بالمشركين، فهذا الفعل من الرجال لا يعرف إلا في الكفرة، فلا يجوز أن يتشبه بهم المسلم. أضف إلى ذلك أيضا التحلي عامة بوضع القبط في الأنف أو بوضعه في الأذن، إنما يجوز وضع هذا الحلي من المرأة لزوجها أو في أن تستعمله الاستعمال المباح كأن تظهر به أمام من يجوز أن تكشف عن حليها أمامه. أما أن تتزين المرأة بهذا الحلي سواء كان في أنفها أو كان في أذنها أو في غير ذلك أمام الأجانب فهذا محرم ولا يجوز. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على العقيقة وعلى بعض أحكام المولود، وندخل إن شاء الله الكلام على الكفالة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الكفالة، تعريفنا الكفالة معناها في اللغة القوم، ومنه قول الله عز وجل: واختلها بشرية. وفي الشرع عبارة عن ضم همة الكفيل إلى همة الأصيل للمطالبة بنفس أو دين أو عين أو علم، وهذا التعريف لمطالبة الأعمال عند غيره من الأئمة يعرفونها بأنها ضم همة للمطالبة والدين.
نعم.
كفالة.
طيب، قال هنا الكفالة، هذا باب من أبواب ترتبط كذلك بالبيوت، وقد صرف معنا الكلام على الضمان، فكان أجدر وكان أولى أن يقدم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب أو هذا الكتاب أو هذا الفصل في كتاب البيوت أو بعد كتاب البيوع أو في أثنائه. لكن أن نؤخر ذلك بعد الكلام على العقيقة والصيد والكلام على الأضاحي وما غير ذلك فليس هذا هو موطن. على كل قال كفالة معناها في اللغة الضم، ومنه قوله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام برعايتها وتدبير شؤونها إلى غير ذلك. فهذا معنى كفالة الضم. والمعنى في الشرع هو أن يضم الإنسان ذمة إلى ذمة في حق المطالب، في حق المطالب. مثال ذلك أنت لك دين على عمرو، عمرو مدين لك بمال بألف جنيه، فتريد أن تستوفر لمالك بذمة أخرى، تخشى أن يماطل عمرو ولا يقوم بسداد الدين، فإما أن يأتي عمرو خوفا من ألا تقوم بإقراضه أو تخاف أنت ألا يقضيك الدين ويقضي ما عليه من المال، فإما أن يطلبه كفيلا يدخله من أجل أن يدعم هذه المسألة ومسألة القرض والاستدانة منك ويقوي حجته في قضائك في قضائه للدين الذي عليه، وإما أن تطلب أنت تريد كفيلا يدخل عمرا، فيأتي عمرو بالكفيل يأتي بخالد فيقول خالد أنا أكفله. فعندنا هنا كفيل وأصيل، الأصيل هو الذي عليه الدين الأصلي وهو من عمرو صاحب الدين الذي استدان منك الألف، والكفيل هو الذي قال لك إن سدد عمرو فالحمد لله في الوقت الذي اتفقت عليه، وإن لم يسدد فالدين عندي، فالدين عندي. إذا أنت معك الآن ذمتان مشغولتان بالمال، ذمة عمرو وذمة خالد، فضمنت ذمة عمرو إلى ذمة خالد والمطالبة لهذين الذمتين أو للذمتين، فقال هنا ضم ذمة إلى ذمة المطالب. وقد تكون المطالبة بمال، قد تكون المطالبة بعين، قد تكون المطالبة بمال وقد تكون بعين. عندك استعرت مثلا آلة أو استعرت عينا ما إلى غير ذلك فطلبت كفيلا، فقام هذا الكفيل يكفل هذا المستدين. إذا عرف الآن من هو الكفيل، الكفيل له قسم. ذكر هنا عامة قال في الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. إذا من هو الأصيل الآن؟ الذي عليه الدين أو المكفول. قال في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل، إذا المطالبة بنفس أو دين. بنفس مثلا فرض مثلا أن هناك خلاف على حضانة صبي طفل بين أمه وأبيه، طلق الرجل المرأة وبينهما الأطفال فالأطفال في حضانة الأم، فأراد الأب أن يأخذ ولده في نزهة أو في سفر، فأذنت المرأة ولكن لما بينهما من مشاكل قديمة لا تثق فيه، لا تثق فيه ثقة كاملة، فطلبت عند ذلك كثير، طلبت كثير، أو جاء هو يدعي موقفة بكفيل، هذا الكفيل التزم بإعادة الأطفال في الوقت المحدد أو أن يعيد الأطفال إلى أمهم حتى لا يأخذهم أبوهم فيسافر بهم أو لا يعيدهم إلى الحاضنة إلى أمهم. هذا موجود أو غير موجود؟ موجود. فيأتي الرجل فيقول أنا أحسن أنه يعيد الأطفال في الوقت. إذا هذه كفالة ماذا؟ نفس. هذه كفالة نفس. قال أو دين، عرفنا كفالة الدين، أو عين، أو عين. أنت أعطيت رجلا أذنت له أن يسكن مثلا في شقتك لعمل في مسكنه أو لكونه لا يجد مسكنا، فأذنت له أن يمكث في مسكنك أسبوعا، أعطيته عينا شقة هذه عين يمكث فيها أسبوعا أو شهرا، ولكنك تخشى إن دخل يماطل بعد ذلك من الخروج، يقول طيب أخرج الأسبوع القادم، طب بعد أسبوعين، طب لم أجد إلى الآن شقة، إلى غير ذلك، فطلبت كفيلا، هذا الكفيل يلزمه أو يلتزم هو بماذا؟ بإعادة العين. إذا العين الآن هناك همتان مشغولتان بماذا؟ بهذه المطالبة، تطالب همتين بهذا الأمر. قال أو عمل، استأجرت أو استكريت عاملا يعمل لك في النقاشة في البوية، يقوم مثلا في شقتك في ذهاب الشقة، ومعلوم ما يحدث من العمال، حيث إن أعطاك شهرا فعند ذلك عليك أن تستلم بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر، فيريد الإنسان أن يستوثق لنفسه فطلب كفيلا، طلب كفيلا. إذا هذه الكفالة نوع من أنواع العقود الملزمة، ليس من عقود التبرع كما مر معنا من عقود التي فيها عقود تبرع مثل الوكالة، هذا عقد من عقود التبرع، يا فلان إن ذهبت إلى السوق فاشتري لي سمكة، اشترى السمك واجتهد في معرفة السمك الطازج الجيد إلى آخره، فبعد أن اشترى ظهر أن هذا السمك ليس جيدا، هل يغرم؟ لا يغرم. لماذا؟ لأنه متبرع، فكيف يضمن المتبرع؟ لا يضمن المتبرع، لكن إن أساء المتبرع بإفساد أو بتعدي أو بتطبيق فعند ذلك يضمن، وهذا في الأمين وفي الوكيل. الإنسان المؤتمن الذي ائتمنته على أمان، يا فلان احفظ لي هذه العلبة، أخذ هذه العلبة يحفظها فحفظها في مكانها وفي المكان الذي تحفظ به عرفا فتلفت، هل يضمن؟ لا يضمن. لكن إن أخذها ووضعها في شرفة البيت فنزل المطر عليها فأتلفها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، والتفريط هو ترك ما يجب، كان يجب عليه أن يحفظها في مكان أو في المكان الذي تحفظ فيه، هذا من العقود التبرع. أما عقد الكفالة والضمان فهي من عقود الإلزام، هو ألزم نفسه بذلك، قال إن لم يدفع فلان دفعت، أو أنا كفيل بتسليم فلان الشقة أو بتسليم العمل أو بإعادة الأولاد، فقد كفل ذلك فعند ذلك يضمن. ولذلك قال هنا وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها بأنها ضم ذمتين في المطالبة والدين، والكفالة تسمى حمالة وضمان وزعامة، هذه أسماء لماذا؟ أسماء للكفالة. وقد ذكر النواضي كذلك بأن العرف جرى على أن الضمير أو اسم الضامن يستعمل في الأموال، اسم الضامن يستعمل في الأموال، والحميل في الديات، الحميل في الديات، والزعيم في الأموال العظام، وأنا به زعيم هذا في المال ماذا؟ العظيم الكبير، وكفيل في النفوس، الاسم الكفيل يطلق على الكفالة في النفوس، والصبير في الجميع، الصبير على الجميع وهي تفارق الأموال والأموال العظام وكذلك النفوس الأبدان وكذلك الأعين. نعم.
قال كثير هو الذي يلتزم بأداء المفعول به ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله راضيا بكفاله. قال الحسن لا يلزم الحق ابتداء إلا بالواقع فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كثيرا فيسمى الكثير بالضامي والزعيم والحمير والطبيب والأصيل هو المتين وهو المفعول عنه ولا يشتغل غلوه ولا عقله ولا نظوره ولا نظر في الكفالة فتزول الكفالة عن الصبي والمسؤول والغائب ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أتباعه بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كان الكفالة عن الصبي مأذون له في التجارة وكان المفعول له هو الدائن ويشترط أن يعرفه الضامن لأن الناس يتخلطون بالمقابلة تسهيلا وتشبيها والأغراض تختلف بذلك فيكون الضامن بدونه إرادة ولا يشترط معرفة المفعول عنه والمفعول به هو النفس أو الدين أو العين أو العام التي وجب أداؤه على
إذن الكفيل لأنه عمل هذا العمل فيه التزام وفيه حقوق ويجب فيه أمور فيشترط عند ذلك فيه البلوغ ويشترط فيه العقل فلا يكفل ولا يضمن ولا يتكفل الصبي أو السفيه أو المجنون أو من لم يبلغ الحلم بعد. لماذا؟ لأنهم غير مميزين وكذلك المجنون لا يعرف فكيف هذا يعرف الحق أو يقوم بتسديد الحق أو يقوم بالضمان فالتكليف لا يكون إلا على البالغ العاقل المميز هذا التكليف فلا يقبل الصبي ولا المجنون ولا الصغير أما من يكفل عنه وهو الأصيل فقد يكون صغيرا قد يكون مجنونا فمن الممكن مثلا هناك مجنون هذا المجنون حطم أو هشم زجاجة فقام رجل فتكفل بقضاء قرش هذه الجنان بغرم هذا المجرم إذا قد يكون سفيها قد يكون صغيرا قد يكون مجنونا ويكفل ويضمن عليه وعلى عاقلته وهذا أمر جائز وحكم إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
حي على الفلاح
ثقة من الله لتأت الثمين. وقوله جل شأنه ولمن جاء به حفظ بعير وأمره بعير. وجاءت السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم ظالم. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ومعنى الزعيم من الكثير والظالم الظالم. وقد أجمع العلماء على شبهتها. ولا يزال المسلمون يكفر بعضهم بعضا بعصر النبوة إلى وقتنا هذا دون تكفر من أحد ولا
أحد. دون نكير
أبو قلم سبحان الله. معنى من هنا التكبر لا يستقيم.
إذا بالنسبة لمشروعية الكفالة، ورد مشروعية الكفالة في أدلة والضمان في أدلة كثيرة. ففي قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أين الشاهد هنا؟ قول أنا به زعيم أي كفيل. كذلك لتأتنني به في قوله تعالى: حتى تأتوني موثقا. الموثق هنا ما يؤدي إلى الثقة وتأكد من مجيئه والإتيان به. يريد كفالة، يريد كفالة على عودة ولده. كذلك في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم. هنا أيضا كفالة. كذلك قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فيه النص كذلك على الكفالة. وقوله تعالى أيضا في قوله: إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يأكل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بالسبابة والوسطى: أنا وكافر اليتيم الذي يقوم على كفالة اليتيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي أمامة وصححه العلامة ابن الباني رحمه الله تعالى: الزعيم غارم. الزعيم قلنا هو الكثير، غارم أي ضامن. فإذا ضمن إنسان إنسانا أو تكفل، وهذا يحدث كثيرا في مشاكل الناس اليوم، أن إنسان يتأخر في سداد الدين أو عند الاقتراض، يأتي معه أو يأتي برجل بوجيه أو بمعروف عند الدائن. فهذا الإنسان الذي أتى به الأصيل أو أتى به المقترض في أثناء المجلس يقول: أنا أكفل فلان. أو لا يشترط أن يصرح بلفظ الكفالة أو بلفظ الضمان، وإنما يأتي بما يدل على ضمانه وعلى تحمله هذا الأمر. ثم بعد ذلك إذا تأخر المقترض أو ما طلب أو لم يقوم بقضاء الدين، فيأتي الدائن إلى هذا الكفيل أو الضامن يتنصر، وعند ذلك يتقاعس، وعند ذلك يهرب منه ويقول: مالي وله، افعل ما بدا لك. هذا يأثر شرعا، والحق في ذمته، لأن هذا المال هو مطالب به هو المقترض. فما كان هذا الدائن ليقرض المقترض إلا بوجاهة هذا الرجل وشفاعته ومجيئه وكلامه الذي دل على ضمانه وكفالته. فإما أن يتحمل الإنسان الكفيل وأن يقوم بهذا الحكم الشرعي، وإما أن الإنسان لا يدخل نفسه في مثل هذه الأمور، لأنه بفعلك أنت ورطت هذا الرجل وأقحمت نفسك في محظور شرعي وفي حكم من الأحكام الشرعية. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم ضامن. كونك تفعلت هذا الأمر وكفلت هذا الرجل وشفعت له في هذا الفرض فقد كفلت في هذه الحالة، كفلت في هذه الحالة. وكم وكم من أناس يكفلون ويضمنون، وإذا ما طال القصير أو القصر الذي أخذ المال عند ذلك كذلك يماطلون. فكما أن القصر يتحمل الإثم في المماطلة، هو يتحمل، هو كذلك يتحمل. وقد يكون بالفعل المقترض غير والد، متعسر، المقترض متعسر، ولكن الكفيل والضمين ليس متعسرا، ليس متعسرا. يجب عليه في هذه الحالة القضاء، ويجب عليه سداد الدين، بل قد لا يأثم الآخر لكونه متعسرا، ويأثم من؟ الكفيل والضامن، لأن المال في ذمته وذمته مشغولة بهذا المال، وهو ماذا؟ وهو واجب ومماطل، واجب وماذا؟ ومماطل. وإلى هنا إن شاء الله. يقول هنا سافرت أو إذا سافرت إلى بلد ونزلت بها يومين أو ثلاثة فأتجب علي صلاة الجماعة مع أهل البلد أم أقصر الصلاة وحدي وأيهما أفضل؟ لهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وهي حكم صلاة الجماعة على المسافر. فمن أهل العلم يرى أنها لا تجب على المسافر، وإنما تجب الجماعة على المقيم، فيسقط عن المسافر الجمعة والجماعة. والقول الثاني وهو قول الكثيرين أهل العلم ومنهم الحنابلة يذهبون إلى وجوب الجماعة، ويستدلون على ذلك بالعمومات في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة لكل من سمع النداء. ويستدلون على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ثم خالف برجال لا يشهدون الصلاة، أو فيجمعون حطبا ثم يأتون رجالا لا يشهدون الصلاة بالجميع فيحرقون عليهم بيوتهم. قالوا: ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المقيم وبين المسافر. واستدلوا كذلك بأدلة صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معه. فقول تعالى: فلتقم فيه الأمر بالقيام للصلاة، وهذا في وقت الحرب وعند التقاء الفريقان. فإذا كانت صلاة الجماعة تجب في حالة الحرب وفي حالة النزال وفي حالة المدافعة والمقاتلة في هذا الوقت، ويجب فيه التجميع ويجب فيه الصلاة، وشرع من أجل عدم ترك الجماعة في هذا الموقف شرع الله تعالى صلاة الخوف بهذه الهيئة المعروفة في الصحيحين وغيرهما التي تخالف هيئة الصلاة العادية. دل ذلك على عدم المسامحة في ترك صلاة الجماعة، في ترك صلاة الجماعة. وأضف لذلك العمومات الدالة على فضيلة الجماعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. في حديث آخر: ب25 درجة. ليس فيه تفريق بين المسافر وغير المسافر. ولذلك الأقرب إلى نفسي هو ألا يفرق الإنسان في صلاة الجماعة ما كان قادرا على صلاتها وإن كان في السفر. وإذا صلى جماعة خلف الإمام المقيم فإنه يتم. أما إذا كان في جماعة خاصة من المسافرين فعند ذلك يجمع، وعند ذلك يقصرون لكونه من المسافر، فالأقرب إلى نفسه هو عدم التقصير في صلاة الجماعة، لا سيما عند سماع النداء وإن كان الإنسان مسافرا. أما إذا كان في حالة مشقة أو يشق عليه أن يشهد صلاة الجماعة فلا بأس عند ذلك أن ينوي جمع التأخير أو أن يقدم الصلاة جمع هذا التأخير. قال ورد حديث يدل على أن جمان اسم شرعي، أنا لا أعرف حديثا يدل على أن جمان اسم يعني ورد في نص شرعي. واضح؟ نعم نعم ورد. طيب ويسأل ورد دليل على التسمية بجمانة مثل أفلح وفلاح ويسار وأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، ورد الأصابع هذا التسمية واضح تسمية، وهذا على ما أذكر اسم الأخت علي بن أبي طالب جمانة، ومن الحلي ياقوت أو لؤلؤ، هذا معنى جمانة. ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الاسم لا، ولكن هو اسم كبقية الأسماء التي تسمى بها العرب وأقر ذلك الشرع، وليس هناك الأصل في أسماء الجواز. على كل الأصل كما مر معنا الأصل في أسماء هذا الجواز إلا الأسماء التي جاء الشرع بالنهي عنها، كالتسمية بأفلح فلاح ويسار، والتسمية بأسماء الطواغيت والأصنام، والتسمية بالتعبد لغير الله كعبد العزة وعبد الله وعبد مناه واضح، وعبد المطلب، وإن كان عبد المطلب فيه الخلاف فذهب كما نقل الشيخ سيد سبك من قبل كلام ابن حزم في القول بأنه من الأسماء الجائزة، ولكن الراجح عندي عدم الجواز، عدم الجواز. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب نحن عبد المطلب فهذا من باب الإخبار، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت أنه محمد بن عبد الله ابن مثلا بني هاشم من بني عبد مناف واضح، فليس في ذلك نكير، لأن هذا من باب الإخبار ولا يغير. لكن أن يتعمد الإنسان ليسمي عبد المطلب وفيه تعبد لغير الله فالراجح هو عدم الجواز. إذن الأصل في أسماء الجواز إلا ما جاء فيه أنني كما سمعت. لا اسم بالنسبة لاسم القاسم واضح، ف أو التكني بأبي القاسم ليس فيه نهي عن تسمية بالقاسم أو قاسم، لكن نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا أو لا تسموا باسمي وكنيا. العلماء أو نهي عن التسمية بأبي القاسم، العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا في ذلك بعدم جواز الجمع بين الاسم والكنية، فلا يتسمى الإنسان بمحمد وكنيته أبو القاسم ولكن لو كان اسمه علي وتكنى بأبي القاسم فلا بأس، واسمه محمد وتكنى بأبي أحمد فلا بأس. أما أن يجمع بين الاسم والكنية محمد أبو القاسم فأكثر العلماء على عدم الجواز. قال ذكرت في الدرس الماضي في موضوع اجتماع الأضحية مع العقيقة عدم الجواز، وهو قول الجمهور، ثم ذكرت أن الأرجح أنه يجزم وأنه ذهب إليه ابن القيم وابن حجر، ما حدث لم يحدث لك هذا، إنما وقع من باب التصحيح عند السالم الذي قلته، قلت أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، وهو أن يشارك بين الأضحية والعقيقة. ونقلت كالعادة في كثير من المسائل أن من أهل العلم من ذهب إلى الجواز، ولكن الراجح ما ذهب إليه ابن القيم وما ذهب إليه كذلك ابن حجر، وليس ابن حجر العسقلاني وإنما ابن حجر الهيثمي أو الهيثمي، ذهب أو المكي ذهب إلى عدم الجواز، والراجح عندي عدم الجواز، فمن أرسل هذا يصحح. يقول هل يجوز يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة وكان ذلك في وجود بعض الدم، نعم بالنسبة هناك من أهل العلم انتهى إلى عدم الجواز، ولكنه من الأقوال غير صحيحة، والذين ذهبوا إلى عدم الجواز قاسوا دم الاستحاضة على دم الحي. والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فلا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في حال الحي، ودم الحي دم أسود قاتل منتج دم خبيث، وحرم الله تعالى اتيان الرجل زوجته في حال الحيض. وقياس دم الصحابة على دم الحيض من القياس مع الفارق، قياس مع الفارق، والفارق هذا يظهر في ماذا؟ وأن يظهر أولا حتى في الأحكام الشرعية، فالحائض لا يجوز لها الصلاة، يجب عليها ترك الصلاة، أما المستحاضة فيجب عليها الصلاة المرأة العادية. الحائض لا يجوز أن تصوم ويجب عليها الفطر مع القضاء، والمستحاضة يجب عليها الصيام، يجب عليها الصيام. الحائض لا يجوز أن تمس المصحف على كل، وإن كان المصحف فإذا كان حدث أصغر، لكن إذا كانت كفها بالمصحف في الأحكام الشرعية فإتيان الزوج ليس أعظم من العبادة، إتيان الزوج للمصحف ليس بأعظم من الصلاة للمصحف، وليس بأعظم من الصوم للمصحف. ولذلك أيضا استدل العلماء بحديث المستحاضة وردت من حديث حمى وأم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض وأنها قد يأتيها دم يستمر عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة حديث أم حبيبة ثم تصلي. في الحديث اجلسي قدر ما كانت تأتيك حيضتك، يعني المدة التي يأتيك الحيض 7 أيام 8 أيام، ثم اغتسلي وصلي، أي في مدة نزول الدم العادي وهو الاستحاضة. أم حبيبة كانت متزوجة، وحنة كذلك متزوجة، و نعم لا أريد فرمان، أم حبيبة وحنة متزوجتان بكبار من الصحابة، واضح، عبد الرحمن بن عوف وطلحة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من النسوة اللواتي نقلن أحاديث الاستحاضة بتجنب الزوج، أو لم يأمر زوجها بتجنبها، وهذا أمر مكثت فيه إحدى الصحابيات 7 سنوات وهي مستحاضة، 7 سنوات مستحاضة. طيب ماذا كان يفعل زوجها في حال الاستحاضة؟ فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجها باعتزالها أو عدم الاتيان لا سيما مع شبهة الحيض، فدل ذلك على الجواز. إذا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في حال ماذا؟ الاستحاضة، لأن بعض الناس يفهم خطأ رجع كل الذي يقول في الحيض، فرق ما بين ماذا؟ الحيض وماذا؟ الاستحاضة. هذا إن قويت نفس الرجل، يعني إن تقبلت نفسه أن يأتي زوجته في هذا الحال فالأمر جائز والله أعلم، هو قول الجمهور. قال ما حكم الوليمة والوكيرة والخرص والإعذار؟ نحن قلنا أن طعام الوليمة هو الذي يعد عند العرس، هذا طعام مشروع وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاء، فهذا مستحب، الوليمة عند العرس مستحب. وأما الوكيرة فلم أو لا أعرف دليلا يدل عليها، وهي الطعام الذي يصنعه الإنسان عند بناء البيت، لكنه جائز إن كان ذلك بقصد أنه بنى بيتا فمن باب الشكر لله سبحانه وتعالى على بناء هذا البيت وعلى تجديد هذه النعمة عليه وهي البيت، فذبح أو أتى بطعام ودعا الناس عليه فهو مشروع، ولكن لا يرفع إلى الاستحباب إلا بدليل. وأما الخرص هذا الطعام لا يدعى الناس عليه، وهذا الطعام كان عند العرب يصنع للنفساء، النفساء يصنع لهذا الطعام، فهذا الطعام ليس لمن؟ ليس للناس. والإعذار هذا عند العرب أيضا هذا الطعام يصنع عند ماذا يا إخوان؟ ها؟ عند الختان. والله تعالى أعلم وأعلم. وإلى هنا إلى هنا إن شاء الله.